ترجع اللقيا
وإليك المرجع
واللقيا. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. فصائل فلسطينية تطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة وتشيد بمواقفه ودعمه للمقاومة. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح 14 آخرين بضربة لسرايا القدس على مواقعه بغلاف غزة. إضراب عام في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل نصرة للقدس وتنديدا بالعدوان الصهيوني. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وفي هذا الإطار فقد وجهت 5 فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسائل منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني ودعم الاعتراف بالكيان الصهيوني. اعترف كيان الاحتلال بمقتل 2 من جنوده وجرح 14 آخرين، بينهم 4 في حالة خطرة، ووقوع أضرار مادية في المباني والمركبات بعد سقوط قذائف هاون من العيار الثقيل أطلقتها سرايا القدس صوب مواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة. وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة: إننا ندير المعركة بكل قوة واقتدار، ونحدد حسب خططنا المسبقة المواقع التي نريد استهدافها، مؤكدا أن ما يكشف عنه العدو من خسائر ما هو إلا بعض من بأس رجال المدفعية. استشهد شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة بزعم محاولته إطلاق قنبلة يدوية على حاجز عسكري للاحتلال في الخليل بالضفة المحتلة. كما شهدت مناطق متفرقة بالضفة اندلاع مواجهات مع شرطة الاحتلال أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي طول كرم اندلعت مواجهات بين أهالي المدينة والأمن الصهيوني أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين. إلى ذلك خرج سكان بلدات متفرقة في جنين بمسيرات حاشدة تجاه حاجز الجلمة تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة. في غضون ذلك اشتبك أهالي عدة مناطق بالقدس المحتلة مع الصهاينة، خصوصا قرب حاجز قلنديا العسكري وأحياء رأس العمود والثوري. أعلنت القوى الوطنية والاتحادات والنقابات عن إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل المحتل اليوم نصرة للقدس وغزة، ودعت حركة حماس إلى النفير العام وجعل هذا اليوم يوم تصعيد مع الاحتلال في مناطق التماس والشوارع الالتفافية مع المستوطنين. كما دعت حركة فتح مختلف القطاعات إلى الالتزام بالإضراب وإعلان يوم غضب شعبي شامل وتكثيف المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين ونقاط الاحتكاك. بدورها أعلنت الحكومة الفلسطينية الالتزام بالإضراب ودعت لتعطيل العمل في مؤسسات السلطة المدنية باستثناء الخدمات الصحية. حول أوضاع الضفة الغربية والمواجهة مع قوات الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
نتحدث عن مواجهات اشتدت في منطقة البيرة وشمال البيرة المحتلة. لدينا الآن الآلاف من الشبان الفلسطينيين يتواجدون بالقرب من الحاجز العسكري، بالقرب من حاجز بيت إيل العسكري. طبعا الجيش الإسرائيلي نفسه متفاجئ بحجم التواجد على كل حال من الأحوال، لذلك كان يتوقع على ما يبدو أن تكون الأعداد أقل بكثير، لكن تفاجئ من الموج البشري الذي وصل لمدخل الشمال لمدينة البيرة، ولذلك الآن قام بالدفع بعدد كبير من قواته إلى المكان على ما يبدو في محاولة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحاجز العسكري أو الوصول إلى الطريق التي تفصل هذا الحاجز، وهي الطريق المسمى الخط 90. طبعا هذه الطريق هي طريق تمر بالمستوطنين وتؤدي إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، ولذلك الجيش الإسرائيلي الآن يقوم بالدفع من قوات كبيرة إلى المكان. وواضح كما قلت أنه تفاجأ بالأعداد الغفيرة التي وصلت إلى المكان، ويبدو أن تقديراته كانت بالفعل تزلل على أقل من ذلك. الآن عمليات إطلاق للقنابل الغازية وعمليات إطلاق للرصاص المطاط تجاه المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول. نحن نستمع إلى سيارات الإسعاف تنقل الجرحى، لكن لا نستطيع أن نؤكد كم الجرحى وما هي إصاباتهم، لكن واضح تماما أننا على الأقل في منطقة البيرة نتحدث عن عشرات من الإصابات على الأقل بالاختناق بالغازات السامة. طبعا في ذات الوقت ونحن نتحدث عن مدينة البيرة يجب أن لا نخفف بأن هناك مسيرة توازي المسيرة التي خرجت في مدينة البيرة تخرج الآن في مدينة بيت لحم على البوابة الشمالية لمدينة بيت لحم بالقرب من مسجد بلال بن رباح، حيث يتواجد المئات من الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة من منطقة ساحة المهد وتوجهوا فيها إلى هذا الحاجز.
واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الواسع على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، موقعا 212 شهيدا وأكثر من 1400 جريح. وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة مستهدفة الأبنية المدنية والبنية التحتية فيها في وقت يواصل فيه التيار الكهربائي انقطاعه عن معظم مناطق المدينة جراء غارات طائرات الاحتلال. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها بارجة حربية صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية. وقد أكد جيش الاحتلال استهداف إحدى بوارجه الحربية بعد دقائق من إعلان حماس استهدافها. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الجمهورية الإسلامية بلغت مرحلة النضج في مجال تصنيع محركات الطائرات المتطورة. ولدى زيارته خط إنتاج المحرك الوطني أوج في منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أعرب اللواء باقري عن تقديره لجهود هذه المنظمة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية في البلاد، لافتا إلى أن قلة من الدول فقط قادرة على إنتاج محركات الطائرات. من جهة أخرى نفذ الجيش الإيراني مناورة فتح المشتركة للدفاع السيبراني للارتقاء بالقدرات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية. في الختام نذكركم بالعناوين. فصائل فلسطينية تطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة وتشيد بمواقفه ودعمه للمقاومة. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح 14 آخرين بضربة لسرايا القدس على مواقعه بغلاف غزة. إضراب عام بالضفة الغربية وغزة والداخل المحتل نصرة للقدس وتنديدا بالعدوان الصهيوني. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم معنا في جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم ينابيع البيان،
حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع عند بلاغة الإمام العاشر من أئمة العترة الطاهرة علي بن محمد الهادي عليهما سلام الله. ندعوكم للمتابعة.
أيها الإخوة والأخوات، عاش الإمام الهادي عليه السلام في عصر كانت فيه المناقشات الفقهية والمجادلات الكلامية والمذاهب الفلسفية شاملة وعنيفة، وكان على شبابه وصغر سنه قياسا إلى شيوخ الكلام وأساطين الفلسفة يرجع إليه ويسأل عن رأيه، فكان الذروة في المعارف الدقيقة والأحكام الصائبة، وكان قوله الفصل وحجته المفحمة.
نعم مستمعين الكرام، وقد تسالم العلماء والفقهاء على الرجوع إلى رأيه في المسائل المعقدة والغامضة من أحكام الشريعة الإسلامية، إذ لم يكن هناك أحد يضارعه في ثرواته العلمية المذهلة التي شملت جميع أنواع العلوم من الحديث والفقه والفلسفة وعلم الكلام والأدب وغيرها من سائر العلوم، حيث وردت عنه عليه السلام الكثير من النصوص الجامعة بين الطابعين العلمي والفني، مثل رسالته عليه السلام لأحدهم عن صفات الله تعالى، والتي يقول فيها: وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والقطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، نأى في قربه وقرب في نأيه، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين. ففي هذا النص مستمعين الكرام عناصر فنية مثل التوازن، التقابل، التقسيم، والتجانس، فضلا عن انسيابية اللغة وليونتها.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكذلك يمكن ملاحظة هذا الطابع الذي يجمع بين العلم والفن في النص الآتي الذي يتحدث عن رسالة الإسلام والمعجزة التي واكبتها. بعث الله موسى عليه السلام بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله السحر، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم وأثبت الحجة عليهم، وبعث عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطب، فقهرهم وبهرهم، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والسيف في زمان الغالب على أهله السيف والشعر، فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وبهر سيفهم وأثبت الحجة به عليهم.
فالملاحظ في هذا النص لغته الإنسيابية المشرقة اللينة وتتخللها عناصر إيقاعية وصورية من نحو فقهرهم وبهرهم، ومن نحو القرآن الزاهر والسيف القاهر، حيث نجد الاستعارة والجمل المقفات توشح النص، كما نجد التقابل والتجنيس ما قهر سحرهم وبهرهم، يوشح النص مما يكسبه طابعا فنيا له جماليته الملحوظة.
أيها الكرام، حول بلاغة الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه فيما أثر عنه من أدعية وزيارات، وخاصة الزيارة الشهيرة المعروفة بزيارة الجامعة الكبيرة، وما تزخر به من فنون البلاغة وبدائع البيان وعمق المعاني وسمو المفاهيم، سألنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، فتفضل في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها الكرام، أيها المستمعون الأكارم، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله العظيم محمد بن عبد الله في قلب العرب وفي قريش، فكان من أبرز خصائص العرب الكلام والبلاغة والبيان، فكان لا بد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في قمة ذلك كله، فكان أبلغ من نطق بالضاد وأفصحهم وأجملهم كلاما وبيانا. فكان القرآن الكريم يتحدى ببلاغته وفصاحته وبيانه العرب بأشعارهم بكل أنواعها وخطبهم وسجعهم، وكل ما جاءوا به من فنون البديع، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا بد من أن يكون أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأجمل من تكلم باللغة العربية، وهذا ما أذعن له شعراؤهم وأدباؤهم جميعا منذ أن نزل عليه القرآن وإلى اليوم لم يستطع أحد منهم أن يوجد أو له خطلة أو كلمة خاطئة في غير مكانها. فكانت بلاغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالغة الذروة العليا، فإذا كان تلميذه النجيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصفوا كلامه بدون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فما رأيكم بمن علمه البلاغة والبيان والفصاحة ورباه، حيث قال: كنت أتبعه اتباع الفصيل بأسر أمه.
نعم مستمعينا الكرام، وفيما يتعلق بالقصيدة الزهدية المعروفة التي نسبت إلى الإمام عليه السلام باتوا على قلل الأجبال، والأسلوب التعبيري والبياني المؤثر الذي تتميز به والذي يدل على تمكن ناظمها من فنون البلاغة وأساليب البيان، طرحنا سؤالا آخر على ضيفنا، فقال مشكورا سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها المستمعين الأكارم، إذا أردنا أن نلقي بنظرة إلى الأدب العربي الجميل الذي كان مسار فخر للعرب، لأن العرب أمة كلام وبلاغة ولسان، فإنهم كانوا يتباهون بالشعر وكانوا يكتبون، وله أسواق متعددة أشهرها سوق عكاظ الذي كان يجلس فيه لبيد وغيره من أجل أن يحاكم القصائد الجميلة، ومن يقول أنها الأجمل كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة الشريفة فتسمى المعلقات السبع أو العشر، فكانت مسار فخر لأهلها ولذويها ولشاعرها وحتى لعشيرته. في تلك الظروف جاء القرآن الكريم على لسان الحبيب المصطفى الذي وصفه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع أبياتا جميلة وأشعارا جزيلة، كان يقول: إن من الشعر لحكمة. والشعر ديوان العرب كما هو معروف ومعلوم، فكان الأدباء يتبارون بأشعارهم وبقصائدهم ويفتخرون بها. ولكن عندما جاء الإسلام وجاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتلا القرآن، فإن هذه البلاغة تضاءلت وتصاغرت وضعف بيانها عند جمال وبيان عظمة القرآن.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا على إتاحة الفرصة لبرنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة مستمعينا الكرام، بعد استماعكم للحديث السابق لنعود لمواصلة تجوالنا بين أرجاء بلاغة الإمام الهادي عليه السلام عبر أحاديثه وأقواله. ويظل الحديث ذو الطابع الفني والبلاغي هو النموذج الغالب في نصوص أهل البيت عليهم السلام للأسباب التي ذكرناها في حلقات سابقة، وهو أمر تمكن ملاحظته عند الإمام الهادي عليه السلام في نصوص من نحو: لا تطلب الصفا لمن كدرت عليه، ولا الوفا ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك كقلبك له. حيث يستوقفنا التشبيه في الجملة الأخيرة من هذا الحديث، ونلاحظ أيضا تشبيه تمثيل الحافل بالحركة في أحاديث من مثل: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، الشاكر أبعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعمة متاع والشكر نعم وعقبى.
وهنالك التوريات الطريفة التي تمثل أجمل الأساليب البديعية، كقوله عليه السلام: السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام، حيث يريد من السهر هنا قيام الليل، ومن الجوع الذي هو المعنى القريب الصيام. وقد نجد التجانس والاستعارة والتقريب مجتمعة كأجمل ما يكون الاجتماع في أحاديث وأقوال، كقوله عليه السلام: إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمه، وأن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه.
وقوله مكتفيا بالاستعارة: الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. وقد يحفل النص المروي عنه سلام الله عليه بأنواع الأساليب البلاغية والصناعات البديعية حتى لا يغدو معرضا لهذه الأساليب والصناعات من مثل قوله: خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه.
مستمعين الأطايب، النصوص السابقة تحفل بعناصر فنية ذات إثارة وجمال وطرافة من حيث أدواتها الصورية والإيقاعية واللفظية، ومن حيث تنوع هذه الأدوات، وهو ما سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل في لقائنا القادم بإذن الله.
انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحياتنا لكم دوما، ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
يا هادي العباد هداك يحييني. إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمعت الشيخ، في لقاء سابق تحدثتم عن معنى الخوض في الآيات الإلهية، وألمحتم إلى معنى هذه الآيات، كما أوردتم بعضا من الآيات النازلة في هذا المجال، الآيات القرآنية ورأي المفسرين في هذه الآيات.
نعم.
في هذا اللقاء نود أن نتعرف على ما إذا كانت هناك روايات واردة حول موضوع الخوض في الآيات الإلهية أم لا. إذا كان الجواب نعم، فما هي هذه الروايات؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. بدءا نقرأ الآية المباركة، إحدى الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين لجهنم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم.
سورة النساء الآية 140. هذه هي الآية، وتوجد آية أخرى ذكرناها وهي ما في سورة الأنعام الآية 68. بالنسبة إلى الروايات في هذا المجال، ما جاء في أصول الكافي بسنده عن الحسين بن سعيد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، قال: ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمته على أهلها.
لا.
فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم مجلسا فيه، أول مجلس هذا مجلسا فيه من يصف بلسانه كذبا في فتياه، فتوى كاذبة دون الاستناد إلى حجج علمية، أو أن الإنسان ليس أصلا مؤهلا في ذلك، ومجلس فيه ذكر أعدائنا جديد، وأعداء أهل البيت معروفون طبعا، وذكرهم ذكر هؤلاء الأعداء جديد متجدد في كل وقت في كل حين طبعا، ومعاداة أهل البيت عليهم السلام معاداة لرسول الله، ومعاداة رسول الله معاداة لله، وتوجد في ذلك روايات في كتب الجمهور وفي كتبنا.
نعم.
عدو علي عدو لرسول الله، وعدو رسول الله عدو لله تبارك وتعالى، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
حسنت.
في علي عليه السلام وفي أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم. المجلس الثالث، ها، وذكرنا أو ذكر أعدائنا جديد، ثم وذكرنا فيه رث. طبعا ويوجد مثل هذا الحال مع الأسف، مجالس كثيرة لبعض المسلمين لا يذكر فيها أهل البيت عليهم السلام إلا نادرا.
نعم.
وهذا معنى وذكرنا فيه رث. المجلس الثالث، ومجلسا فيه من يصد عنا، ومجلسا فيه من يصد عنا. تارة ذكر أهل البيت رث في مجلس لا يذكرون، أما أن يصد عن أهل البيت عليهم السلام، أن يصد عن حجج الله، هذا عين الصد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار الامتداد المعنوي الحقيقي للحجج الإلهيين فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يصد عنهم، يعني يمنع من الأخذ عن أهل البيت عليهم السلام والاستفادة من كلماتهم الشريفة وتوجيهاتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يتلاعب عبد الله عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله. الآية الأولى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والآية الأخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم الآية الثالثة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فثلاث آيات استدل بها الإمام عليه السلام على النهي عن المجالس الثلاثة. هذه الرواية في أصول الكافي فيما رواه في هذا الباب عن الحسين بن سعيد بسنده إلى الإمام الصادق. أيضا في أصول الكافي الشريف، إذا أحببتم رواية أخرى نقرأ ما أكون في أصول الكافي أيضا بسنده الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا سند معتبر، إلى أن يصل إلى عبد الله بن سنان، ليس محمد بن سنان، عبد الله بن سنان هذا رجل معتبر، عن غياث بن إبراهيم إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلا حضرهم 10 أضعافهم من الشياطين، ثلاثة، فإن تكلموا تكلم الشياطين بنحو كلامهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أولياء الله، وهذه طبيعية بشكل طبيعي موجود هذا المعنى في الجاحدين، وإذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم. الآن هذا بالنسبة إلى هؤلاء، ماذا ما هو تكليف المؤمن بالنسبة لمجلس يكون فيه هذه الأمور؟ قال: فمن ابتلى من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك، في هذه المعاني خاضوا وليس مطلق المجالس، إذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فإن غضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، ولعنته لا يردها شيء. تلاحظ، ثم قال عليه السلام: فمن لم يستطع، فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة. إذن فلا بد من قيامه، فلا بد من مما يتحقق به مسمى القيام، حلب شاة أو فواق ناقة، فيعرف بذلك أنه ترك المجلس، المجلس الذي كان مجلسا للجاحدين، الذي المجلس الذي يستهزئ به بالآيات الربوبية سواء كانت الأنبياء الأوصياء أو الآيات الكتابية العلمية. الخلاصة من هذا، خلاصة ما نفهمه من هذه الروايات فيما رواه علي بن إبراهيم بسنده له، قال: لا ينبغي للمؤمن، هذا يمثل خلاصة لما مر، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. هذا زين. وأيضا هذا الحديث موجود في عون الأخبار بسنده إلى عبد العظيم الحسني وغير ذلك. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. طبعا يمكن أن نستشف معاني كثيرة من هذه العبارة القصيرة: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. والبقية لكم ماذا تناقشون وماذا تسألون عن هذه الروايات، الأمر إليكم.
نعم، إذن من ابتلي بمثل هؤلاء الذين يخوضون في الآية الإلهية كما أشرتم الآن، لا بد له من ترك المجلس هنا، فإذا لم يستطع لعذر أو لحرج فعليه أيضا بإظهار ذلك ولو في وقت قصير، فواق ناقة كما أشرتم. إذا لم يستطع ذلك لأمور اجتماعية أو لأمور موضوعية أخرى، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
يعني
انطلاقا من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، لأن هناك بعض المجالس مثلا تحتم على الإنسان، أو ربما يكون القيام أسوأ، يعني الجلوس أفضل من القيام.
يعني في مثل هذه الموارد التي يحددها نفس المكلف،
نعم،
فيما لو حدث عليه ضرر شديد،
نعم،
طبعا معروف أنه الضرورات تبيح
المحظورات.
نعم. في هذا المجال يبقى عنده الإنكار القلبي.
نعم.
طبعا ها، وعليه أن يتوجه إلى الله بحقيقة التوجه، أن ينجيه من غضبه ومن لعنته، لأن هذه اللعنات وهذا الغضب ينزل إلى المجلس نفسه.
يعني هنا يمكنه أن يطبق خطوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
هذا لابد منه. طبعا هذه الآيات، نعم، من الآيات الواضحة في هذا المجال.
نعم.
نعم.
يعني هذه الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تنطبق على نفس هذا الموضوع؟
تنطبق، ولكن مع شيء من التأكيد،
نعم،
والجدية في هذا الأمر. نعم. لأن هنا مجلس يستهزئ فيه بالآيات الإلهية التي هي الأنبياء الأوصياء، نعم، القرآن،
نعم،
طبعا والملائكة أيضا يدخلون في ذلك، الكتب السماوية التي على واقعها الصحيح ليست المحرفة،
نعم،
الاستهزاء بها أيضا استهزاء بالآيات الإلهية. هنا القضية يعني توجد فيها حيثية أخرى، أن المجلس، طبيعة المجلس الذي يستهزئ فيه بالآيات الإلهية، هذا المجلس يمقته الله، ويمكن أن ينزل غضب الله ولعنته على هذا المجلس فيشمل من كان فيه.
نعم، سمعت الشيخ. ألا يمكن أن نفسر هنا قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، المقصود عدم مخالطة هؤلاء وعدم إقرار علاقات معهم فيما لو استمروا على هذا المنوال، ولكن أيضا من حق الإنسان ربما أن يطبق كما ألمحتم الآن خطوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مثلا يقول لهم لا تفعلوا هذا الموضوع، هذا كذا وهذا كذا وهذا بهذا الشكل،
فإذا
هو في نفس المجلس.
فإذا انتهوا نعم كما تقولون. نعم. أما إذا استمروا على ذلك، يبدو من ظاهر الآية
ليس في مجلس أو اثنين، هذا الأمر يحتاج إلى مجالس مختلفة، يحتاج إلى عدة لقاءات، لأن هذا الذي يخوض في الآية الإلهية لابد أنه خال تماما من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فلابد من العمل على عودته إلى الله، وهذا يحتاج إلى وقت.
نعم، يعني لعله مر شيء من بحث ذلك في حلقة ماضية، أنه تختلف هذه المجالس وأهل. نعم. هذه المجالس. نعم. تارة هناك إنسان جاحد. نعم. ويقصد الاستهزاء،
قاصد عامل،
هذا. نعم. مثل هذا لا ينفع معه الحديث. نعم. أما يوجد هناك جاهل بالجهل المركب.
نعم.
بأي نوع من الجهل لكن فيه أمل.
نعم.
مثل هذا يرشد.
يرشد. نعم.
فإذا علم أو ظن معتبرا أنه يعود عما هو عليه، لا بأس بإرشاده والنصيحة له، ولكن مع ذلك لابد من إظهار شيء من الغضب على أنه هذا غير صحيح منكم.
طبعا
هذا غير صحيح منكم، ولو يقوم الإنسان.
نعم. رد فعل
لابد من رد فعل.
نعم.
لسانيا قيام، ولا تقعدوا معهم، الآية تقول ولا تقعدوا معهم.
نعم.
طبعا وقع بحث عند المفسرين، سواء كان مفسري الجمهور أو مفسرين الإمامية، في أنه هل هناك نهي عن مطلق مجالسة الكفار واقعا أو ظاهرا.
نعم.
بما يشمل المنافقين طبعا.
يمكن الكفار لا يخوضون مثلا في.
نعم، قد لا يحدث ذلك.
كفار ولكن لا يخوضون
مثلا، إما يعني لعدم توجههم إلى هذا المعنى، وأنهم بعضهم عقلاء.
نعم.
يقول أنا شيء هذا لا أفهمه، لماذا أخوض فيها وأستهزئ به؟ نعم. يمكن أن يكون ذلك. نعم.
أو في مجلس مثلا فيه مسلمون ومؤمنون لا يخوض
هو. يحترم طبعا. نعم. إذن هذه انتفت بانتفاء الموضوع.
انتفت. نعم.
ففي مجلس حتى لو كان فيه مسلم يستهزئ بالآية الربوبية، لابد من موقف إنكاري على هذا الشخص.
نعم.
خصوصا في القيام من المجلس، يبدو من الروايات التي قرأناها أن هناك آثار وضعية تكوينية حقيقية على نفس المجلس.
نعم.
فالإمام عليه السلام بصدد حماية المؤمن من أن يناله غضب لله تبارك وتعالى أو نقمة من الله أو مقت من الله، لا ينصب على هذا المؤمن، وإنما ينصب على ذلك المجلس.
نعم.
إذن فالنهي الذي نستفيده، هذا طبعا بمثابة نوع من الإعادة والتبيين، لعله بعض الأخوة ما انتبهوا إلى هذا الموضوع، أنه في حال الخوض وحال الاستهزاء بالآيات الربوبية هناك نهي عن مجالستهم.
نعم.
ولا يوجد نهي عن مطلق مجالسة الكفار لأجل النصح والإرشاد.
نعم.
فيكون أيضا هذا جواب آخر لما تفضلتم به، حال كونهم مستهزئين، حال كونهم جاحدين، لا يجوز أن يقعد معهم. طبعا. فضلا عن أنه.
نعم.
لا يجب.
فإذا كانوا جاهلين بالموضوع،
يعني أنا أعتقد عنوان الآية لا ينطبق عليهم، يعني
أي
يعني. نعم. الخوض والاستهزاء بها لا أعتقد ينطبق عليهم كثير انطباق.
نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيد الكائنات والدهور مولانا محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته المثل الأعلى والدعوة الحسنى، مع تجليات البدء يتجلى اسمه ومن اسمه شارة التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في رحاب الشعر الملتزم مع مقطع آخر من قصيدة نبوية تحت عنوان البردة اليمنية، وهذه المرة إلى اليمن مع الشاعر أحمد الجهمي. ندعوكم لمتابعة سيرة صاحب القصيدة أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيه على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015، وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
عدل
يكاد من الحقيقة ينفذ، عفو يكاد من النزاهة يولد. لو يعبد الإنسان شيمة غيره لغدت خصال المصطفى تتعبد. فالبر زاد والمحبة غاية والجود كف والمروءة مورد والحلم درب والشجاعة موقف والحزم سيف والأمانة مقصد. لو قيل للشمس المضيئة من طوى بحنانه الأراضين قالت أحمد. أو قيل للسعداء في جناتهم من أي أبواب السعادة أوفدوا قالوا تبعنا منهج الحق الذي ما سار فيه القوم إلا أسعدوا.
أعزائنا الأفاضل، ما سار فيه القوم إلا أسعد. حقا إن منهج الحق منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو دستور رب العالمين لهداية البشر من براثن الأنا والجهل، وبالتالي هو مصدر سعادة الإنسان. ما زلنا نتفيأ ظلال قصيدة البردة اليمانية للشاعر اليمني أحمد الجهمي، وندعوكم إلى ما تبقى من القصيدة حيث يقول فيها:
فإذا بهدي الله يبسط ظله فتحا مبينا والحياة تشيد. قال اذهبوا أرأيت أزكى مهجة منه وقد كالوا الشرور وشردوا. للحكمة النجلاء قبضتها وقد عقد النفاق له الجبال وعقدوا. كم أوصد العقلاء باب ذكائهم وذكاء قلب المصطفى لا يوصد. لا تقطعوا شجرا تفرع أصلها في كل أرض منهجا لا يفأد. صلى عليك الله ما أوحى لها معنى النماء الواحد المتفرد. يا سيدي يا سيدي، تخبو القصائد كلها إلا مسدك. وهل يطال الفرقد؟ فاشفع لسأك بها عليك محبة سيدي يا رسول الله، فاشفع لسأك بها عليك محبة يوم اللقاء وحوض جودك يورد.
إخوتنا أخواتنا، كنتم مع قصيدة البردة اليمانية للشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي. شكرا لكرم المتابعة، وإلى تجوال آخر، دمتم بود. Thank you.
يعطيني قلبي.